الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وأمك حميد مجيد. وقد ذكرنا أن أيام البر قد بدأت موصولة بأيام البر قبلها موصولة بأيام المغفرة والرحمة والعفو من النار موصولة بأيام رمضان رحمة من الله تعالى بعباده وكذلك أن تكون استدراكا لما فات من فاته شيء من رمضان أن يستدركه في تلك الأيام حتى يصل إلى أفضل أيام الدنيا وخيرها ويختم له حينئذ من مغفرة ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه ربه جل وعلا فيذهب إلى أداء فريضة الحج فيذهب إلى بيت الله تعالى الذي كانت أعمال البر سببا ودليلا على الاشتياق إليه جل وعلا وإن الشوق والحنين إلى بيته دليل على الشوق إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يلقاه جل وعلا وحتى يكرمه بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا فكانت هذه الأيام التي فتحها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين المتقين حتى يحصلوا فيها ما يكون سبب سعادتهم إن هم بقوا أو إن هم رحلوا إلى بيت الله تعالى ليعودوا أو كما ولدتهم أمهاتهم أو إن بقوا في ديارهم ولم يحملهم العذر والعارض فإن الله تعالى يغفر لهم في يوم عرفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يغفر الله تعالى للصائم السنة الماضية والسنة الآتية وذلك كله فضل الله تعالى وإنعامه على المؤمنين لكي يكونوا متقين له مقتربين منه متواصلين واقفين على بابه جل وعلا لا ينفكون أبدا من تحصيل هذه الرحمة لا ينفكون من التضرع إليه والدعاء له لا ينفكون من توحيده والإقبال عليه والتعلق به والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى وذكرنا بداية هذا الكلام مع قصة إبراهيم عليه السلام التي تهيئ نفوس المؤمنين وقلوب المؤمنين وجوارح المؤمنين تهيئهم لطاعة ربهم سبحانه وتعالى وتهيئهم العاقبة الحسنة المتعلقة بهذه الطاعة وتهيئهم كذلك في نفس الوقت لهذه المعاني التي أشرنا إليها وهي أن الله تعالى لما أمر إبراهيم أن يأخذ إسماعيل وأمه ويذهب إلى هذا المكان الطاهر الذي لا زرع فيه كان هذا الكلام بداية الامتثال لأوامر الله تعالى، وأن الامتثال لهذه الأوامر ما كان الأمر في ظاهره سبب الأذى وسبب الموت فإن فيه الحياة وإن فيه السعادة. لذلك قالت أم إبراهيم وأم إسماعيل إبراهيم عليه السلام: من أمرك بهذا؟ من أمرك أن تلقي هذا الذكر في هذا المكان الذي لا زرع فيه، يعني لا ماء فيه ولا أنيس ولا أحد؟ قال: الله أمرك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ قال: الله. الله أمرك بهذا؟ قال: لا. قالت: إن الله ضيعنا، هو المعنى الذي أردنا أن نصل إليه. وأن الله تعالى كما قال جبريل لأم إسماعيل عندما أتاها بعدما صعد سعي المجنون المسكين في هذا المكان الذي لا يمس فيه، قال: إن الله لا يضيع أهله. والنظر في هذه الأمور، وهو بداية الكلام وتكملته للآية اليوم، النظر في هذه الأوامر يرى فيها كما أشرنا يرى فيها أنها لا تدخل العقل، ولا يمكن للمرء أن يتصور أن يلقى بولد رضيع وأمه في الصحراء هذه، ويتصور أن نهايته قريبة، ينتهي الماء والسقاء والطعام الذي يضعه معه، سقاء من ماء وشراب من تمر، انتهى يموتان ويذهبان إلى الله تعالى. لذلك كان هذا الأمر تأكيدا لأهل الإيمان والمؤمنين المتقين على كيفية أن الله تعالى إذا أمرهم بأمر وأنه إذا حملهم على شيء فإن فيه حياتهم، ولو كانوا يظنون أن فيه مماتهم، وفيه فقد أنفسهم وفقد أولادهم وفقد مالهم. ليس هناك أكثر من الولد والمرأة والمال، ذاك من ذلك ليس هناك أكثر من النفس والولد. يعني إذا كان المرء قد ضحى بنفسه وولده فكل ذلك بعد ذلك هين. لذلك لما أمره الله تعالى بأن يترك ولده وأمه في هذا المكان، فلم يكن هناك لإبراهيم أفضل من ولده، لم يكن هناك أفضل من ولده ولا أغلى عليه من ولده، خاصة وهو الذي قد طلب من الله تعالى على الكبر طلبه في نهايته، كما قال سبحانه وتعالى في الآيات التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأمر لا بد أن يدخل قلوب المؤمنين، أنه مهما كان في ظهر الأمر الإيذاء أو ذهاب المال أو ذهاب الولد أو ذهاب النفس، فإن ذلك في كله فيه الحياة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة بدر كما أشرنا إليها، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لهذا الأمر الذي يخرجون إليه، وهو ملاقاة الكفار يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال الله تعالى في عقبة ذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يدعوكم إليه هو ما يحييكم، ليس من يميتكم وليس، وإن مات الإنسان في الدنيا مات على طاعة الله تعالى، مات على رضا الله جل وعلا، مات على المسارعة إلى أمره وتنفيذه. إن الله لا يضيع أهله. وهذا الأمر الذي يشير إلى المؤمنين بعكسه، ترى لو لم يكن هذا الأمر قد حدث، وأن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذهب فذهب فبنى البيت وهيأه وبين السفر المرة وأخرج له زمزم، وكل ذلك جاء سهلا، ترى لو أمر المؤمنون بعد ذلك بأن يتركوا أولادهم ونساءهم وأطفالهم وديارهم كانوا سيتركونها؟ لمن تكن العبرة والعظة قد أورد الله لهم وساقا سبحانه وتعالى لهم، فترون كانوا يصبرون كانوا يجاهدون، كانوا يتحملون، كانوا ما الذي يحمل الرب سبحانه وتعالى على أن يأخذ هذه المرأة المسكينة ولدها الرضيع ليضعهما في هذا المكان، وتجري يا جري المجهول من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة، ثم لا تطيعها نفسها فتذهب لتنظر إلى الولد فتراه يتلبط يعني يتشمل يعني كأنه فتخرج روحه فتجري مرة أخرى إلى الصفا لعله من يغيثها. لماذا يفعل الرب بعباده كذلك؟ لماذا يفعل بهم ذلك؟ لو لم يفعل بعباده الأصفياء الأتقياء المتقين، لو لم يفعل ذلك بأهله لم يكن فيه عبرة لإنسانية اليوم، لم يكن هؤلاء اليوم إلا أسوأ وأضل مما نحن فيه بكثير. إذا كان ذلك هم أهله، هم إذا كان هؤلاء هم أهله سبحانه وتعالى وفعل بهم ذلك وأظهر لهم العواقب والنتائج الحسنة فيهم، ترى لو أمرنا نحن بذلك اليوم ولم يفعل ذلك بأهله، لم يفعل ذلك بالمتقين المؤمنين بعبادين المرسلين الصالحين، ترى كان أحد من الناس بعد ذلك يستجيب لربه، أو يظن أن عواقب الأوامر الشرعية التي ينفذها ويطيعها ويسارع إليها سيكون فيها هذه العواقب الحسنة وتلك النتائج السعيدة التي ظهرت. جاء بعد ذلك إبراهيم وسيقول قصة، جاء إبراهيم بعد ذلك أن يتابع تركته، كان يتابع تركته كما سنذكر. المهم جاء إلى إسماعيل، كان قد تزوج إسماعيل فوجد امرأة سألها عن عيسيهم، قالت نحن في ضيق ما شئت. وقال عندما يأتي إسماعيل قولي لا أغير عقبة ذلك، هذه لا تفلح، هذه لا تنفع، هذه المرأة أن تكون في بيت النبوة، أن تكون من أهل الله تعالى وخصته. قال قولي لا أغير عتبة بابي. عندما جاء إسماعيل قال هل أتى معك كأنه أنس شيئا؟ قالت نعم، شيخ هيئته كذا وكذا وقال كذا. قال أنت العتبة، ذهب الحقي بأهلك. ثم جاء في المرة التالية فوجد امرأة أخرى قد تزوجها إسماعيل منهم عليه السلام، فسألها عن عيشهم قالت بخير عايش، وأثنت على الله تعالى ودعته إلى أن تستضيفه وإلى أن ينزل وإلى أن يطعم، وقالت أنت يبدو عليك أثر السفر، انزل فاغتسل. المهم قال لها قال لا قل لا أثبت عتبة بابك، قال أنت العتبة وأمرك بتثبيته. ثم جاء بعد ذلك، نحن نذكر القصة سريعا، هذه فيها حكم ومعاني نريد أن نشير إليها، وإننا الذي نود أن نشير إليه اليوم هذه الأيام هو قصة الحج وقصة البيت الحرام، حيث بدأناها بهذه المعاني التي لا بد أن تتهيأ لها قلوب المؤمنين ليستعدوا فيها للغزل والفداء والتضحية والمبادرة إلى أوامر الله تعالى، وأن يستكسروا شيئا على الله، وأن لا يخافوا من عاقبة شيء أمرهم الله تعالى به، بل على العكس كيف يستسلمون ويتوكلون على الله تعالى كما توكل هؤلاء، كيف يكون عندهم اليقين والثقة في الله جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جاء إبراهيم وإسماعيل عند ضحى عند زمزم يدري مبنى له أسخن الراعي، ففعل ما يفعل الوالد بولده من العناق والتقبيل وتقبيل اليد وغيره، وقال إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا هنا، قال افعل ما تؤمر. قال أتعينني؟ قال نعم. أتعينني؟ لم يتردد، وهذه سنذكرها الآن هذه الكلمات، أتعينني؟ قال نعم. وحينئذ رفع إبراهيم قواعد إبراهيم وإسماعيل قواعد من البيت كما قال، وإذ رفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وأخذ إبراهيم يرفع قواعد من البيت، ومعنى ذلك كما أشرنا في المرة الماضية أن البيت كان موجودا، وتذهب أيام الطوفان، عندما جاء الطوفان أخذ البيت ونقلت القواعد التي أعلنها الرب جل وعلا لإبراهيم، فأقام الحيطان حيطان البيت عليها. بقي موضع الحجر الأسود أمر إبراهيم عليه السلام إسماعيل أن يأتي له بحاجة رضع في هذا المكان، وقد بلغ بإسماعيل التعب عليه السلام مبلغه، فذهب يبحث عن حجر مناسب من جبال الكعبة التي بنيت منها، فتأخر عليه فنزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من الجنة أبيض كاللبن كما يقال، ووضعه جاء إسماعيل بالحجر فقال من أتى بهذا؟ قال أتاني به الذي لم يكلني إليك ولا إلى حجرك، يعني أيها المتعب الذي فتعبت لم يكلني إليك وإلى حجرك. ونذكر قصة مرة أخرى من هذه المعاني في كلام الله تعالى، وهو قوله جل وعلا: وإن اجتمع إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ننظر لهذه المعاني، لأن سياق القرآن إنما هو سياق الكلام والعظة والعبرة والحكمة والاستشفاء والتداوي والأوامر والطاعة والنواهي للمؤمنين السامعين المتكلمين. وإن اجتمع إبراهيم ربه بكلمات، وإن هنا في اللغة حتى يفهم المرء لماذا قال وإن اجتمع إبراهيم، لم يقل أي لفظ من الألفاظ العربية الأخرى وقد حدث مع إبراهيم كذا وكذا، أو الآيات التي جاءت في بقية الكلام على الرسل. قال: وإن ابتلى إبراهيم، يعني واذكر إذ ابتلى إبراهيم، هذا يعني الكلمة، يعني واذكر يا محمد عليه السلام إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فأمر المولى سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للمؤمنين على سبيل التسالي كما تعلمون، على سبيل الحكايات التي نسمعها ولا يستجيب لها المرء، أو لا يتعلم منها الحكمة، أو لا يفهم منها المقصد وما يشير إليه. وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى الابتلاء استعان مبالغة من شدة البلاء، يعني كأنه يقول وإن ابتلاه بلاء شديدا بكلمات قليلة هي وصايا الحنفيات السمحة، ولكنها لما قال بكلمات قليلة دلت على أن هذه الكلمات لما كانت سبب الابتلاء كانت كلمات خطيرة وشريفة وعالية ومهمة قد ابتلاه بها، لأن كلمات هذه منوالة فتدل على القلة مع شرفها ومع خطرها ومع قيمتها. وابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وترى سياق الآيات يقول وابتلى إبراهيم ربه، لم يقل وابتلى الله إبراهيم بكلمات، فقدم هذه الإضافة تشريفا لإبراهيم، وهي أولى الآيات التي تبين تشريف إبراهيم وتبين رفع مكانته وعلو درجته، ليتميز أهل الإيمان لماذا رفع الله درجته، وأضاف ضمير الرب المشرف إلى إبراهيم، وابتلى إبراهيم ربه، وأضاف إلى ربه سبحانه وتعالى ضميره، لأن الله تعالى إذا أضاف شيئا إليه دل على تشريفه، أضاف البيت، أضاف الناس، أضاف العبد، كل ذلك لرفعه ولعلو منزلته ولتبين شرفه عند الرب جل وعلا. وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه الابتلاء الشديد بكلمات خطيرة شريفة فأتمهن. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ليفهموا كيف أتمهن وماذا كانت عاقبة الإتمام. فأتمهن الفاء هنا للتعقيب، يعني للفور، يعني للمسابقة. كان يمكن للسياق القرآني أن يقول وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأطاعهن، لا، قال فأتمهن، يعني بادر إلى الامتثال وأكثر ما أمره الله به وأتم ما أوحى الله تعالى إليه به. هذه الثلاثة في أوامر الرب التي تستدعي بعد ذلك النتيجة الحسنة من الله جل وعلا، وهي أن يكون للناس إماما، أن يجعله إماما يهتم به وقدوة يقتدي بها الناس، كما قال المولى جل وعلا في إبراهيم سبحانه وتعالى: وأوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هو صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فأتمهم وفي ذلك يكرمه ربه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. ويقول: قد صدقت الرؤيا بالحق إنا كذلك نجزي المحسنين. فأتمهن. إذا الإتمام تحفظها لأنها مساقط إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأنت أولى الناس المؤمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. فأتمهن يعني سارع إلى امتثالها وامتثلها على الخير وأتقنها للرب جل وعلا وأتمها على أحسن حال يأمر الرب به جل وعلا. شيئا من هذه الكلمات التي أتمها الله تعالى، التي أتمها إبراهيم لله تعالى، هي الكلمة الأولى التي أشدنا إليها، وهي أن يأخذ إسماعيل وأمه إلى ذلك المكان الذي وضعهما فيه، في مكان غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فذكرنا شرح الآية في المرات الماضية. والآية الثانية، الكلمة الثانية، قال أمرهم بآيات كما ذكرنا بكلمات. الكلمة الثانية أنه لما رزق إسماعيل عليه السلام لما خرج من النار ونجاه الله تعالى منها، قال: يا رب هب لي من الصالحين. ودعاؤه برب هب لي من الصالحين لم يكن بحظوظ النفس، يعني لم يكن يدعو ابراهيم ربه بان يهباه صالحا الا ليكون سبب بقاء دعوه الاسلام وسبب بقاء التوحيد والدعوه الى الله، وان يقوم بنفس المهمه في دعوه الناس الى الرب جل وعلا. لم يكن يدعو بالولد اي ولد كان، وانما كان هم ابراهيم عندما يدعو ربه ويريد من ربه ان يستجيب له ان يدعوه بما يحبه الرب عباده اخرى كما ذكرنا من قبل. فقال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. يستحق ان تاتيه البشرى وان تاتيه على الفور، لانه هو الذي استجاب لكلمات الله تعالى، هو الذي اتم هذه الكلمات: فبشرناه بغلام حليم. جاءه الابتلاء الذي قال فيه: إن هذا لهو البلاء المبين. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. جاء إبراهيم عليه السلام لإسماعيل فقال: إن الله تعالى أمرني بأمر، أو تطيعني؟ قال: نعم. وهذه الآية هي كما قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفيها معاني كثيرة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. لم يقل: يا أفعل ما ترى في المنام وبويا، لأنه يعلم أن ذلك حق من الله، فرؤيا الأنبياء حق. ولم يتأخر في الرد لأنه يعلم أنها من الله، وأن عنده يقين أن الله تعالى يوم ما قد حفظ وأمه لما استجابوا لله تعالى، لما استجابوا لله جل وعلا حفظهم. جاء الشيطان لأم إسماعيل، جاء إسماعيل أولا قال: إلى أين تذهب؟ قال: إلى أبي في أمر. مع أبي؟ قال: لا، أبوك يريد أن يذبحك. ويقول: إن الله أمره بهذا. قال: إن كان أمره الله فلينزل ما أمر الله. وذهب إلى أم إسماعيل يقول لها ذلك الشيطان. قال أين إسماعيل؟ قال ذهب مع أبيه في شأن. قال لا إن الله يريد أن يذبحه ويقول إن الله أمره بهذا. قالت نفس القول إن كان الله أمره بذلك فليمضي ما أمر الله. ثم عرض إلى إبراهيم كيف تذبح ولدك؟ فرماه بسبع حصيات. تلك السنة التي قال عنها ابن عباس فيما صح عنه الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. جاء عند العقبة فقال كيف تذبح ولدك؟ فرماه بحصيات السبع. فأتاه عند العقبة الثانية عند الجنبات الثانية فرماه بسبع حصيات فساقه في الأرض. فأتاه عند الثالثة كل ذلك ليمنعه من أن يقول بكلمات الله، من أن يبادر إليها، من أن يمتثل أمر الله تعالى. وهو الواقع الذي منع أهل الإيمان اليوم أن يمتثلوا لأمر الله تعالى وأن يسارعوا إليه. ومن قام بأمر الله تعالى لم يقم على المسارعة والمنافسة، ومن قام على المسارعة والمنافسة قام على التكاسل. لم يقم بما تم هذه الكلمات الاتيان الذي أمر الله تعالى، وإن قام بشيء من ذلك لم يتقنه حق إتقانه. أرجو إلى صلاتك وصيامك وقرآنك وذكرك وما تخيل ذلك كله من الوسوسة والغفلة والبعد عن الله تعالى وعدم التدبر والخشوع والتواضع والانكسار في إقبالك على الله تعالى. تراك تقبل صلاتك هذه لله تعالى، أو تقبل خشوعك هذا لله تعالى، أو ذكرك أو قيامك، تراك قد أتممت هذه الكلمات. واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وتلطف إليه ليقبل أمر الله. قال لما تفعل وتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والقصة مليئة بهذه القضايا العاطفية التي تبين قيمة حنان الأب وحنان على ولده، وأنه مشفق أن يدخله فتناه من جميل. وإسماعيل هو الذي يقول له ذلك أن يكفيه على وجهه حتى لا ينظر إلي أهوه وهو يذبحه، فيتكاسل عن أمر الله تعالى حتى لا يرجع عن أمر الله تعالى، فكفه فتنه للجبين. استسلم لأمر الله، أطاع أمر الله، أتم كلمة الله، جاءته البشرى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لا يريد منه أن يذبح نفسه ولا ولده، يريد أن يمتثل لأمر الله تعالى، يريد أن يتسابق في تنفيذ هذا الأمر، يريد أن يتم كلمات الله تعالى، يريد أن يتم هذه الكلمات، ألا يصده عنها شيء، ألا يمنعه منها شيء، وإنما المسارعة والمنافسة كما ذكر الله جل وعلا. وهذه الكلمة الثانية قال الله إن هذا لهو البلاء المبين. تراه ذبحه؟ لا. وفديناه بذبح عظيم. تراه اقتصر على ذلك؟ لا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. تلك العواقب الحسنة التي تبين تلك الكلمات التي أشار المولى إليها فجعله إماما. هذه الكلمة. والكلمة التالية قال إني مهاجر إلى ربي. وهذه في نهاية الكلمة التي سبقتها، وهي أن يكون لله تعالى داعيا إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وإعلان كلمته كما ذكر المولى عنه سبحانه وتعالى في قصته لما ذهب إبراهيم لقومه فكسر هذه التماثيل، ثم جاء قومه من فعل هذا بآلهتنا؟ قال إبراهيم عليه السلام بل فعلهم كبير من هذا، فسألوه إن كانوا ينطقون إلى قولهم. قالوا ابن له بنياما فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذه سورة الأنبياء والتي ذكرناها الأخيرة سورة الصفات. الأولى فجعلناهم الأسفلين، والثانية فجعلناهم الأسفلين. كانت العاقبة لما قام إلى توحيد الله ورفع راية التكبير لله تعالى والدعوة إليه ولم يسلي عن ذلك أنه واحد في هذه الدنيا يدعو إلى الله، ولم يسلي عن عزم ذلك لا قوة النمرود ولا غيره من البشر، ولم يسلي عن تلك الدعوة أنه بين قوم كافرين، وإنما قام لله تعالى هذه القوم ولم يعبأ بما سيحدث له، لأنه قام لله فلم يحدث له إلا ما أراد الله، ولم يحدث له إلا ما أراد الله به من خير. لن تكون عاقبته إلا خير كما أمر، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. أنزل الله من النار جل وعلا وخرج منها سالما وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأتم إبراهيم عليه السلام الكلمة التالية التي أشرنا، وهي كلمة الدعوة إلى الله، كلمة رفع توحيد الله، ولو كان ما كان فلم يكن إلا نجاته، إلا ما ذكر الله تعالى من قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم بعد ذلك من هذه النجاة وهو مستيقن في ربه متوكل عليه، مهاجرا إلى الله جل وعلا، وهي الكلمة التالية بعد كلمة التوحيد، أن يهاجر إلى الله تعالى. ترك قومه وداره وأهله ووطنه وخرج وحيدا فريدا، إلا من لوط عليه السلام ابن أخيه، قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأتم ذلك عليه السلام كذلك، أتم هذا الأمر كما أتمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمون، تركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم، وأثنى الله تعالى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه عواقب تلك الكلمات. قال فأتمهم، قال إني جاعلك للناس إماما. والحديث المتوجه في بقية الآية إلى المؤمنين المتقين. بينت الآية وعزم إبراهيم على الامتثال لأوامر الله، وتلك منقبة عظيمة له يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها للمؤمنين ويذكرهم بها، يذكرهم بها صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، لتكون له فيها الأسوة والقدوة كما ذكر الله تعالى. ثم قال بعد ذلك قال من ذريتي. وإبراهيم عليه السلام كان برا رحيما بالناس، يود لهم الإيمان ولو أحرق بسببه، يود لهم الإيمان ولو حدث له ما حدث، يريد أن يؤمنوا بالله تعالى فيتفجر الخير من جوانبه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يدعوا على قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونرجو أن يخرج من ظهورهم من يعبد الله تعالى على الرواية الصحيحة. قال من ذريتي، يعني اجعل من ذريتي هؤلاء الأئمة. وترى في هذه الكلمة في هذا الدعاء هذا المعنى من معاني الخير ومن معاني المحبة ومن معاني الأدب. يعني قال من ذريتي منذ التبعيض، لم يقل قال اجعل ذريتي أئمة كذلك، لأنه ليس أحد في الدنيا يخرج من ذريتي، لا يكون كل ذريتي الأتقياء العاملون الأئمة المتقون، وهذا كما قال مستحيل في العادة، فلم يطلبه من ربه سبحانه وتعالى إنما تأدب معه وقال ومن ذريتي، لم ينس الفضل لذريته، لم ينس الفضل لهؤلاء أن يدعو لهم الرب جل وعلا أن يكونوا أئمة، ومن لم يمتثل لذلك لا يكون. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. وكان سياق الآيات أنه لا ينال عهدا سبحانه وتعالى، ذلك كان سياق الآيات أن يقدم الصفات التي تبين صفات الأئمة، يعني كان يقول لا ينال ذلك العهد إلا من كان كذا وكذا وكذا مثلك إبراهيم. وإنما بين الله تعالى ذلك مجملا كما بين الإجمال في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قدم إبراهيم وشرفه ونسب الرب إليه سبحانه وتعالى. قال لا ينال عهد الظالمين، كان سياق الآيات أنهم إن أتموا هذه الكلمات جعلناهم أئمة، وإنما لم يقل ذلك. قال لا ينال عهد الظالمين، كأنه قدم المفاسد التي لا ينال المرء بها الإيمان حتى يتجنب المفاسد قبل تحقيق المصالح، لأنه من تجنب تلك المفاسد أولا يمكن أن يكون من الأئمة بعد ذلك. لا ينال عهد الظالمين، وهذا هو الخطاب الموجه للمؤمنين اليوم، لا ينال عهد الظالمين. الظالمون لا ينالون عهد الله تعالى، الظالمون لأنفسهم ولغيرهم ولدينهم ولأمتهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء الذين قد تحققوا بالظلم كأنه يقول سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لم يتموا كلمات الله في أنفسهم وفي غيرهم، في دعوتهم من الله تعالى، في صبرهم على أمر الله، في امتثالهم لطاعة الله، في الاستجابة والمساواة لهذه الطاعة، في إتقان عبادتهم لربهم والسير إليه سبحانه وتعالى، في أن يقوموا على هذه الحال التي كانت لإبراهيم، فكان السبب في أن يكونوا أئمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، وكأن الذي يريد أن يكون إماما يعني لا بد أن تتحقق فيه صفات التقوى التي تعلو على صفات غيره حتى يكون هو إماما للمتقين. لذلك قال المفسرون في هذه الآية معنيان يكاد هذا المعنى أن يكون متضادا مع الآخر. يقول الجائد وهو من أئمة التفسير واجعلنا المتقين إماما، يعني واجعل المتقين لنا أئمة. لذلك كان هذا المعنى الجميل أنه لا يكون إماما حتى يكون المتقون له أئمة، يعني حتى يقتدي أولا بالأئمة المتقين، حينئذ يصل إلى تلك الحالة التي يكون فيها إماما للمتقين. واجعلنا للمتقين إماما، يعني لم يطلبوا من الله تعالى الإمامة إلا في تقواه سبحانه وتعالى، وكان التقوى لله جل وعلا في هذه الأمة هي سبب إمامة أهل الإيمان، السبب في تلك الإمامة التي يريد المؤمنون، والتي طلب إبراهيم من ربه أن يجعل من ذريته أئمة. انظر إلى هذه الدرجة التي نحن يعني السامع المتكلم في بعض عنها ليس في محاولة الوصول إليها، بل لم تخطر على بال المرء، وهو يسير إلى الله جل وعلا أن يطلب هذا الطلب الذي طلبه له إبراهيم عليه السلام، أو أن يتفكر في نفسه ليحقق شيئا من تلك الكلمات التي تجعله في تلك المصاف القريبة من الله تعالى، في تلك المصاف أن يكون من أهل الله تعالى، في تلك المصاف والمراتب التي رفع الله تعالى والتي ميز الله تعالى، والتي كانت سبب نزول هذه الأمة إلى هذا الحال السيء، كما ستذكر بعض هذه الآيات من قصة إبراهيم. لذلك كان إلزاما على المؤمنين، وهو يوجه لهم هذا الخطاب، أنهم لم يفكروا بعد في أن يكونوا أئمة، يعني لم يفكروا بعد في أن يكونوا متقين، لم يفكروا بعد في أن يتبعوا المتقين حتى يكونوا المتقون لهم أئمة، حتى يكونوا بعد ذلك هم الأئمة المتقين، لم يفكروا في هذه الدرجة التي بها سعادة أمتهم وسعادة أنفسهم وسعادة الدنيا والآخرة، وكان تلك الآيات لا تقام لهم. لذلك كان لابد أن تشير الآية إلى أنه لا ينال عهد الظالمين، هؤلاء الظالمون الذين قد اتصفوا بتلك الصفات في البعد عن الرب جل وعلا لا ينالون تلك الأئمة، حتى هذه المراتب الدينية في شرع الإسلام لا ينالها الظالمون، لا ينالها أبدا هؤلاء الظالمون. لذلك ينظر المرء لنفسه كيف استفاد من هذه الآية، كيف تحقق بكلمات الله فاتصف بصفات الأئمة، أو أنه لا يزال في صفات الظالمين ولم يحاول ولم يفكر أن يجاهد نفسه وأن يأخذ بيده إلى الله جل وعلا، وأن يستعين الله تعالى أن يخرجه من هذه الصفات التي هو فيها ليكون في تلك الصفات التي أتمت كلمات الله تعالى فجعلهم أئمة. فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه آية كذلك تبين منقبة إبراهيم وشرف إبراهيم وعظم إبراهيم، وفي نفس الوقت تبين ما يتعلق ببيت الله تعالى من الحرمة والتشريف والتعظيم. وهذه المسألة نشير إليها سريعا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني جعلنا البيت يصوب إليه الناس، يعني يذهبون إليه ويعودون ولا يظنون أنهم قد قضى وترهم منه، يذهبون إليه ويعودون وقد ازداد شوقهم إليه وحنينهم إليه، يذهبون ويعودون ويودون أن يرجعوا مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، وهو المعنى الذي ينبغي أن يتحقق اليوم في أيام به، وهو كيف يتحقق للمؤمنين الشوق والحنين إلى بيت الله تعالى، والذي يدل الدلالة العظيمة على شوقهم لله ومحبتهم له، وعلى شوقهم لرؤية ربهم ولقاء ربهم، وعلى محبتهم لهذا اللقاء، والذي يكون سببه في الدنيا أن يذهبوا إلى بيته ليكون صلتهم في الآخرة في النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. وعدم هذا الشوق هو الذي يميز المؤمنين اليوم، فمهما شوق لهم إلى الله تعالى، ودليله أنه لا شوق لهم إلى بيته ولا حنين لهم إليه، ولا يودون وإن يودوا ذلك وعلى المعنى الدار هذه الأيام، يعني على العادة التي يفعل الناس في أنه يذهب ويأتي للعمرة أو لغيره، وإنما الحنين والشوق هو الذي يميز المؤمنين، وإن الحنين والشوق لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى الراحلة والزاد ليذهب إلى الله تعالى، وإنما إذا وجد الحنين والشوق فإن الله تعالى يحملهم إليه. وغير أن يرتب شيئا، وكم حدث ذلك أن كان الحنين والشوق موجودا وإذا به لا يملك شيئا، وإذا به قد حمله الله تعالى إلى بيته، حمله الشوق والحنين إلى الله تعالى. لذلك أن يقعد المرء بلا مال وبلا شوق وبلا حنين، فأين شوقه إلى الله؟ وأين حنينه إليه؟ وأين محبته للقائه الذي يدفعه حينئذ كما دفع إبراهيم عليه السلام إلى إتمام كلمات الله وإلى التضحية في سبيله وإلى البذل في طريقه سبحانه وتعالى وإلى تحمل كل المصاعب والمشاق من أجل أن ينفذ أوامرهم وأن يطيعهم وأن يقبل عليه جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن يميز المؤمنين اليوم، الحنين والشوق إلى الله تعالى. ومبدأه الحنين والشوق إلى زيارة بيته وإلى التطلع إلى هذه المناسك كما ذكر إبراهيم بعد ذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصلاحنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، اجعلنا من المقبولين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أطوع علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارزقنا حج بيتك ويسره لنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ارزقنا حج بيتك ويسره لنا يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملائنا وفرق جمعان واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبت منهم أحدا، اللهم نعوذ بك من شرورهم، ونبرع بك في محورهم، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، وبين المظلومين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا اله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اعزنا ونشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا ما تبنى اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان.